الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في دراسة هذه الرسالة النافعة من أطيب المنح في علم المصطلح للمؤلفين الفاضلين الدكتور عبد الكريم مراد وفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، نفع الله عز وجل بعلمهما. وكنا قد انتهينا في الدرس الثاني الذي كان بالأمس من دراسة أقسام الحديث باعتبار تعدد طرقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونشرع اليوم في دراسة تقسيم الآحاد إلى مقبول ومردود وما يلي ذلك من الدروس بإذن الله جل وعلا. ومن الله تبارك وتعالى نستمد العون والتوفيق، فليقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلفان نفع الله بعلمهما: تقسيم الآحاد إلى مقبول ومردود. تنقسم الآحاد من مشهور وعزيز وغريب إلى مقبول ومردود.
نحن تقدم معنا أن الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبول كله، أي كله في حيز الاحتجاج، ودلالته قطعية على ما سلف معنا. أما أخبار الآحاد من مشهور وعزيز وغريب، وهي غالب الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين من حيث القبول والرد. القسم الأول هو قسم المقبول، والمقبول له أقسام. والقسم الثاني قسم المردود، والمردود أيضا له أقسام على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فأشار هنا إلى أن الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى هذين القسمين، قسم مقبول وقسم مردود. ثم قال:
الخبر المقبول وحكمه. الخبر المقبول هو ما يحتج به واختلف في حكمه، فالذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل به.
نعم. ثم قال: الخبر المقبول وحكمه. فهاتان مسألتان، المسألة الأولى في الخبر المقبول ما هو، وفسر الخبر المقبول بأنه الخبر المحتج به، هو الخبر المحتج به، أي الذي هو حجة شرعية توجب العلم والعمل، على ما تقدم معنا من كلام بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في أن خبر الواحد إذا ثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حجة يوجب العمل والعلم والعمل جميعا. فهذا هو المقصود بالخبر المقبول. فالمقصود به ماذا؟ المقصود به المحتج به. أما حكمه فهو حجة على ما قال نفع الله عز وجل بعلمهما، فإنهما قال: واختلف في حكمه. فالذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين والفقهاء أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل به، ولا شك أن هذا هو الحق. وهذه مسألة كنا قد أشرنا إليها إجمالا أيضا في الدرس الماضي، وقلنا إن خبر الواحد اختلف العلماء في العمل به، هل يوجب العمل أو لا يوجبه؟ وقلنا إن الصحابة والتابعين وجمهور علماء المسلمين على أنه حجة يوجب العمل، يوجب العمل، وهذا هو الحق. وذهب بعض علماء الإسلام كابن أبي داود وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ابن علية، وكذلك الأصم، وهو منقول أيضا عن بعض طوائف المسلمين كالمعتزلة والشيعة، إلى أن خبر الواحد لا يوجب العمل، لا يوجب العمل. وهذا قول مرجوح ضعيف، وقد بين أهل العلم فساده من عدة أوجه. والأحاديث الآحاد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحتج بها علماء الإسلام كثيرة لا حصر لها، كثيرة لا حصر لها. ومن ذلك مثلا ما رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإنه خبر فرض، وقد أوجب العمل والعلم جميعا، فهو حجة قطعية من حجج الشرع. فهذا هو الحق الذي يجب أن يلتزمه طالب العلم، وأن يعلم أنه هو الصواب، وأن ما عداه من أقوال فإنها أقوال مرجوحة، فإنها أقوال مرجوحة. فخبر الواحد إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يطرح، ومن اطرح فقد اطرح نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الواجب عليه أن يأخذ به وأن يعمل به، لأنه حجة بذاته، حجة بذاته، ليس محتاجا إلى ما يعضده. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإنهم عملوا بخبر الواحد، عملوا بخبر الواحد الثقة. إذا ثبت القول عندهم بنقل من يركنون إلى قوله، فإن قوله هذا يوجب العلم والعمل جميعا، يوجب العلم والعمل جميعا. وهذا فيما إذا نقل، يعني يوجب العمل إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يصبح بذلك حجة من حجج الشرع. فهذا هو المقصود هنا بالخبر المقبول وحكمه. فالخبر المقبول هو الخبر المحتج به، وأما حكمه فهو أنه موجب للعلم والعمل جميعا، وهذا واضح إن شاء الله لا إشكال فيه. ثم انتقل إلى بيان خبر الواحد المحتف بالقرائن، لأن أخبار الآحاد ليست على درجة واحدة من حيث القرائن المحتفة بها، بل هي على درجات في ذلك. والخبر المحتف بالقرائن التي تدل على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقوى من غيره مما لم يحتف بها. طيب، ثم قال:
خبر الواحد المحتف بالقرائن وأنواعه.
نعم، هما عقد هذا العنوان لأن بعض أهل العلم قال إن خبر الواحد لا يوجب العمل إلا إذا احتفت به القرائن ودلت على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك في هذه المسألة، لا شك أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أنه أقوى من خبر الواحد الذي لم يحتف به شيء من القرائن. ولكن ليس معنى هذا الكلام أن خبر الواحد إذا كان عريا عن القرائن وكان إسناده ثابتا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يوجب العمل، بل كلاهما موجب للعمل. ولكن الخبر إذا كان قد احتفت به القرائن فإن جانبه أقوى. ما هي الأخبار المحتفة بالقرائن وما أنواع هذه القرائن؟ طبعا هما يتكلمان هنا عن خبر الواحد، وسوف يبينان الآن ما يتعلق بالقرائن وما هي. وقد مثل على القرائن بثلاثة أمثلة، مثل عليها بثلاثة أمثلة، أو ذكر ثلاثة منها وهي أكثر من ذلك، لكن هذه القرائن هي غالبا القرائن المشهورة عند أهل العلم. فقال:
ولا شك أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يكون أرجح مما خلى عنها، وهو أنواع منها ما يلي: واحد، ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه قد أحاط به قرائن، منها جلالة الشيخين في هذا الشأن وتقدمهما على غيرهما في تمييز الصحيح من السقيم وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول.
إذن هذه القرينة الأولى، إذا كان الخبر قد اتفق الشيخان على إخراجه، والشيخان كما هو معلوم هما البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهذه أول قرينة. فإذا كان الخبر خبر آحاد وقد أخرجه الشيخان، فهذه قرينة قوية على أن هذا الخبر قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه قرينة قوية يحتج بها على أن هذا الخبر قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد لا مطعن فيها، فهذه قرينة قوية. ولا شك أن خبر الآحاد إذا كان من الأخبار التي اتفق الشيخان على إخراجها فإنه يكون أقوى من الأخبار التي لم يتفق مثلا الشيخان على إخراجها، وهذا واضح إن شاء الله ولا إشكال فيه. بل إن بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن الخبر إذا كان البخاري ومسلم قد أخرجاه في صحيحيهما فإنه يوجب العلم القطعي، مع أنه ماذا؟ مع أنه خبر آحاد، مع أنه خبر آحاد، ولكنهم قالوا إنه يفيد العلم القطعي أي العلم الضروري وهو العلم اليقيني، مع أنه تقدم معنا أن الراجح في أخبار الآحاد أنها إنما تفيد الظن، ولكنهم قالوا إذا اتفق الشيخان على إخراجه فإنه لا يفيد الظن ولكنه يفيد القطع، يفيد القطع ويفيد العلم الضروري. وهذا المذهب هو الذي اختاره ابن الصلاح في مقدمته، وهو من كبار شيوخ علم المصطلح، والجمهور على خلاف هذا وهو الحق، فإن المحققين من علماء الحديث والجمهور منهم ذهبوا إلى أن خبر الآحاد حتى لو أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فإنه يفيد الظن ولا شك في هذا، ولكن الخبر إذا كان خبر آحاد وقد اتفق الشيخان على إخراجه فإنه أقوى من سائر الأخبار التي لم يتفق الشيخان على إخراجها. فهذه قرينة قوية تفيد بأن هذا الخبر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يفيد العلم والعمل جميعا. طيب، فهذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية:
اثنان، الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كحديث يرويه الإمام أحمد غير منفرد به عن الإمام الشافعي، ويرويه الشافعي كذلك عن الإمام مالك، ويرويه مالك عن نافع مثلا.
نعم، القرينة الثانية إذا كان الخبر مسلسل بالأئمة الثقات المشهورين الذين يعلم أو تعلم ثقتهم وأنهم من الحفاظ الضابطين الذين لا تتطرق الأوهام ولا يتطرق إلى روايتهم سوء الحفظ أو نحو ذلك من العلماء المبرزين عند علماء المسلمين، فإن الخبر أي خبر الآحاد إذا كانت فيه هذه القرينة فإن النفس تطمئن إلى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هنا لخبر مثلا مسلسل بأئمة المسلمين، فمثلا خبر يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فرض وجوده، فإنه يكون أقوى من غيره، لأن هذا الإسناد إسناد في غاية الصحة، لأنه قد جاء من طريق من؟ هل جاء من طريق من يخشى أنه قد يضعف عن الضبط والحفظ والإتقان؟ لا، هؤلاء أئمة. فإذا ما كان خبر الآحاد جاء من طريق الأئمة الحفاظ الضابطين فإن هذا يكون أدعى إلى قبوله وإلى أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أقوى من الخبر الذي لم يوجد فيه مثل هذا. مثلا حديث يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، قال البخاري إن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا الإسناد إذا جاء الحديث به فإنه قرينة قوية على أنه حديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أيضا من طريق الأئمة، فهو إذا ما وجد على مثل هذه الصفة فإنه أقوى من إسناد قد خلا منها. ثم ذكر القرينة الثالثة وهي:
ثلاثة، الخبر المشهور الذي له طرق مختلفة سلمت كلها من ضعف الرواة والعلل، وهذه الأنواع لا يحصل العلم بها إلا للعالم المتبحر في علم الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل.
ثم ذكر القرينة الثالثة وهي كون الخبر مشهورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يأتي من طرق متعددة كلها قد خلت من العلل. فمثلا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة سالمة من العلل، كلما نظرنا في حديث منها نجد أن إسناده صحيح، فإذا ما نظرنا له مثلا من حديث أبي هريرة وجدنا أن إسناده صحيح، وإذا ما نظرنا له من حديث ابن عمر مثلا أو من حديث أبي موسى أو من حديث البراء وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن أسانيده صحيحة. فمثل هذا الخبر إذا جاء من أوجه هذه صفتها فإنه أقوى من الخبر الذي يأتي عريا عن ذلك. فهذه ثلاث قرائن تدل على أن الخبر إذا كان محتفا بأحدها أو احتفت بعض القرائن بأحدها فإنه يكون أقوى من الخبر الذي قد خلا منها، فيكون هذا أدعى إلى قبوله والاطمئنان إليه وإلى ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ثلاثة قرائن. ثم ذكر أن القرائن كثيرة وأنه لا يحصل العلم بها إلا للمتبحر في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يظهر للناقد من خلال العمل أو التخريج في دراسة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنهما هنا مثلا بأشهر القرائن المذكورة في كتب المصطلح. فالقرينة الأولى هو أن يكون الخبر قد اتفق الشيخان عليه، والثانية أن يكون الخبر مسلسلا بالأئمة الحفاظ، والثالثة أن يكون الخبر من الأخبار المشهورة. ويلحق بذلك مثلا خبر انفرد البخاري بإخراجه عن مسلم، أو خبر انفرد به مسلم عن البخاري، أو خبر قد صح من أوجه أخرى عند غيرهما، أو كان الخبر على شرطهما أو على شرط أحدهما، أو ما شابه ذلك من القرائن. فإنها إذا وجدت في الإسناد فإن هذا يكون أدعى إلى الاطمئنان إلى ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين، قسم مقبول وقسم مردود. فالقسم المقبول هو المحتج به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض المحتج به أقوى من بعض، وبخاصة إذا احتفت به بعض القرائن المتقدمة فإن هذا يكون أدعى إلى الاطمئنان إليه وقبوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال
تقسيم الخبر المقبول إلى صحيح وحسن. ينقسم الخبر المقبول باعتبار تفاوت رتبه إلى صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره.
إذا كان الخبر مقبولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن المقبول ليس على درجة واحدة، ولكنه على درجتين رئيسيتين. الدرجة الأولى درجة الصحيح، والثانية درجة الحسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن أيضا ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فتحصل بهذا أن الحديث المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى صحيح لذاته ولغيره، وإلى حسن لذاته ولغيره. وزاد ابن الملقن في التذكرة قسما خامسا، وهو الحديث الذي يوصف بأن إسناده جيد أو قوي. قال: وهذا شيء مما تنبهت إليه وزدته على غيري. ولا شك أن الإسناد القوي إذا ثبتت قوته فإنه حجة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لا يخرج عن الحسن لذاته أو الحسن لغيره. وأما إذا قلنا إنه قسم خامس فهذا شيء لم يقل به جمهور العلماء، لم يقل به جمهور علماء الاصطلاح، لأن الأقسام عندهم أربعة لا غير. والإسناد الجيد إذا كان جيدا فإنه لا بد أن يكون حسنا أو حسنا لغيره. هل يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره؟ بعض العلماء يدخله في الصحيح لغيره، ولكنه من جهة العمل والاستخدام عند أهل الحديث لا يدخلونه لا في الصحيح لذاته ولا في الصحيح لغيره، لأن نفس الناقد قد ترددت في هذا الإسناد ولم يستطع الناقد أن يجزم بأن هذا الحديث بهذا الإسناد قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحكم عليه بالصحة لذاتها أو الصحة لغيرها أو بالحسن لذاته أو لغيره، فيميل إلى استخدام هذه العبارة فيقول: هذا الحديث قد جاء بإسناد قوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول جاء بإسناد جيد. وهذا في الحقيقة يدل على أن نفسه لم تنشط للحكم عليه بالحسن على أقل تقدير، فلذلك استخدم هذه العبارة. ونحن نقول هذه العبارة الأولى ألا نستخدمها، بل لا بد أن يجزم الناظر في الإسناد بالحكم عليه. فإذا اطمأنت نفسه إلى أنه حسن لذاته أو حسن لغيره فليحكم بذلك، وإلا فليجعل هذا الإسناد في حيز الضعيف، في حيز الضعيف، لأن هذه الأسانيد التي يحكم عليها بمثل هذا في الغالب فيها علة أو فيها شيء أوجب على الناقد ألا يصرح بثبوته واستخدام مصطلحات المحدثين في ذلك، فعدل عن قوله إنه إسناد حسن أو إسناد حسن لغيره إلى استخدام هذه العبارة. فإذا هذا شيء زاده ابن الملقن في التذكرة وعلقنا عليه بما يكفي إن شاء الله تعالى. ثم انتقل رحمهما الله تعالى ونفع بعلمهما وغفر لنا ولهما إلى بيان الصحيح لذاته، وهو القسم الأول من أقسام المقبول. فقال:
الصحيح لذاته ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معل ولا شاذ.
فهذا هو تعريف الحديث الصحيح لذاته، عرف الصحيح لذاته بهذا التعريف، وهو تعريفه عند أهل العلم. فقال: هو ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معل ولا شاذ. فهذه في الحقيقة هي شروط الحديث الصحيح، وهي مذكورة في تعريفه. فمتى ما وقفت على إسناد حديث وحكمت عليه بأنه من رواية العدل التام الضبط وبأن إسناده متصل وبأنه غير معل ولا شاذ، فإن هذا هو الذي يحكم عليه بماذا؟ هو الذي يحكم عليه بالصحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد في الحديث الصحيح إذا أردت أن تحكم عليه عقب النظر في إسناده أن تنطبق عليه هذه الشروط جميعا، فينقله عدل، وسوف يأتي معنا المقصود بالعدل، ولا بد أن يكون هذا العدل تام الضبط عن مثله، أي لا بد أن توجد هذه الصفة في جميع رواة الإسناد. الثالثة: أن يكون إسناده متصلا، أي ليس منقطعا ولا معضلا ولا معلقا، وليس فيه من يخشى من تدليسه. والشرط الرابع: أن يكون هذا الإسناد أو متنه ليست فيه علة. والخامس: أن يكون هذا الإسناد أو متنه خاليا من الشذوذ. فهذه خمسة أشياء، متى ما توفرت في الإسناد عند دراسته فهو ماذا؟ هو الإسناد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذا؟ فهذا هو الحديث الصحيح الذي يحكم عليه بذلك، أو نقول هذه الشروط إذا توفرت في إسناد ما حكمنا عليه وعلى المتن بماذا؟ بالصحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح هو أعلى أنواع المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال في شرح التعريف:
العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والسالم أيضا مما يخل بالمروءة.
نعم، هنا شرح العدل، قال: وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والمروءة هي العرف العام الصحيح. فإذا ما توفرت هذه الصفات في أحد الرواة فهو عدل، وهذه الألفاظ كلها واضحة، ما نحتاج إلى البسط في شرحها والتعريف بها. طيب، ماذا يخرج بقيد العدل؟ إذا كان هذا هو العدل لا بد أن نعرف غير العدل من هو. فقال: إن غير العدل هو ماذا؟
ويخرج بقيد العدل الكاذب والمتهم بالكذب والفاسق والمبتدع والمجهول.
فهؤلاء خمسة: الكاذب والمتهم بالكذب والفاسق والمبتدع والمجهول. هؤلاء كلهم إما أنه لم تعرف عدالتهم أو أن عدالتهم ساقطة، فإذا ما علم الإنسان بأنه يكذب سواء في حديثه أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس بعدل. كذلك إذا كان متهما بالكذب أي لم يجزم أحد من أهل العلم بأنه يكذب صراحة، ولكنه لما نظر في رواياته أو في أحواله أو في مخالطته للناس علم أنه مثلا قد يكذب، أو أن أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات، أو أنه يدعي السماع من أناس لا يعرفون، فمثل هذا يتهم بالكذب وهو المتروك عند العلماء، فهذا أيضا ليس بعدل. ثم قال والفاسق. والفاسق هو المعروف بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب كالسرقة مثلا أو الزنا، أو أنه يصر على صغيرة من الصغائر فهو فاسق ليس بعدل، فمثل هذا ليس بعدل، ولا يمكن أن يكون حديثه في مرتبة الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المبتدع والمجهول. والمبتدع هو الذي يتعبد الله عز وجل بطريقة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدين الله جل وعلا بالتعبد بعبادة ليس لها أصل في الشريعة. قال والمجهول. والمجهول هو الذي لا يعرف، هو الذي لا يعرف، ومن ثم فإنه لا يعرف أتوفرت فيه شروط العدل أو لم تتوفر فيه، فهؤلاء يخرجون من قيد العدل، يخرجون من قيد العدل، والعدل غيرهم من المسلمين البالغين العاقلين الذين ذكر أوصافهم قبل ذلك. فإذا ما وجد أحد من هؤلاء الخمسة وهم الكاذب والمتهم بالكذب والفاسق والمبتدع والمجهول، فإن حديثهم هل يمكن أن يحكم عليه بأنه مقبول؟ ما يمكن أبدا، فضلا عن أن يكون صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعض هذه الأمور فيها تفصيل، كالمبتدع مثلا، فإنه قد يأتي معنا إن شاء الله أن رواية المبتدع إذا كانت ليست نصرة لعقيدته ومذهبه ولم يكن داعيا إليها وعلم صدقه، فإن خبره ماذا؟ فإن خبره حجة. ومن أهل الحديث من رده مطلقا، من رد رواية المبتدع مطلقا، والصواب هو التفصيل. فإذا كان المبتدع ليس داعية إلى بدعته وعلم أنه صادق وليس في روايته ما يشيد ببدعته ويحسنها، فإن روايته مقبولة إذا كان ثقة أو صدوقا. واضح هذا؟ فهذا شيء نحتاج إلى التعليق عليه هنا. ثم قال والضبط.
والضبط الحزم في الحفظ، وهو نوعان: واحد ضبط صدر، وهو أن يثبت الراوي ما سمعه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. اثنان ضبط كتاب، وهو أن يصون الراوي كتابه ويحفظه لديه منذ سمع فيه وصححه حتى يؤدي منه. ويخرج بقيد تام الضبط الواهم وفاحش الغلط وكثير الغفلة والمخالف للثقات وسيء الحفظ وخفيف الضبط.
نعم، هذا هو ما يتعلق بشرح الضبط، ضبط الراوي. والضبط عند أهل الحديث ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو أن يحفظ الراوي ما نقله عن شيخه في صدره بحيث لا يتطرق إليه الوهم. وضبط الكتاب هو أن يحفظ ما سمعه من شيخه في كتابه ويصون هذا الكتاب عن التحريف والتغيير والتبديل والإضافة وما شابه ذلك، فيضبط كتابه عن شيخه. وهذا له أيضا أمور يسلكها ويسير عليها أهل الحديث، ولعل بعضا منها سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. ويخرج بقيد الضابط عدة رواه إذا اتصفوا بصفات معينة كسوء الحفظ والوهم والغفلة وفحش الغلط ونحو ذلك من الصفات التي تدل على عدم تمام الضبط، ومن ذلك خفة الضبط أيضا، لأن خفيف الضبط لا يكون حديثه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يكون في حيز الحسن كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فإذا ما كان الراوي ضابطا، سواء أكان هذا الضبط ضبط صدر أم ضبط كتاب، وكان تاما في ذلك بحيث لا يتطرق إليه الوهم في روايته عن مشايخه، فإنه إذا وجدت فيه هذه الصفة فإنه يسوغ الحكم على حديثه بأنه حديث صحيح. وأما إذا كان خفيف الضبط فحديثه حسن لا يرتقي إلى درجة الصحة، وأما إذا كان سيء الحفظ أو فاحش الغلط أو كثير الوهم أو كثير الوهم أو كثير الخطأ أو لا يحفظ أصلا فإنه ضعيف عند أهل الحديث. معنى هذا أنه لم يتوفر أو لم تتوفر فيه بعض الشروط التي تلزم أو يلزم منها الحكم على حديثه بالقبول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فحديث هؤلاء كلهم دائر بين الحسن وبين الضعيف، فالواهم وفاحش الغلط وكثير الغفلة والمخالف للثقات وسيء الحفظ، هؤلاء يحكم على حديثهم بالضعف. وأما خفيف الضبط وهو النوع الأخير الذي ذكره فإنه يحكم على صاحبه بأن حديثه حسن إذا توفرت فيه سائر شروط الحديث الحسن. نعم.
ويحترز بمتصل السند عما لم يتصل سنده كالمعلق ونحوه.
نعم، قال في تعريف الحديث الصحيح كما تقدم أن إسناده لا بد أن يكون متصلا، فمعنى هذا أن إسناد الحديث إذا لم يكن متصلا فإنه لا يمكن أن يحكم عليه بالصحة، ولكنه يكون في حيز الضعيف، وضعفه إما أن يكون ضعفا منجبرا أو ليس بمنجبر. فإذا كان مثلا منقطعا فقط أو مرسلا وجاء من وجه آخر نحوه أو أمثل منه فإنه يحكم عليه بأنه حسن لغيره. وإذا كان مثلا معضلا أي سقط منه راويان فأكثر على التوالي فإنه لا يمكن أن ينجبر لا بمثله ولا بنحوه، لأن الساقط أكثر من واحد. وكذلك إذا كان الإسناد معلقا لا ندري كم سقط من أول إسناده إلى الراوي الذي ذكر عنه، فمثل هذه الأنواع إذا وجدت في الأسانيد فإنه لا يحكم لها بالاتصال. بمعنى إن الحديث الثابت أو المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون متصل السند، فإذا ما كان في إسناده انقطاع أو إعضال أو ما شابه ذلك فإنه لا يمكن أن يحكم عليه بالقبول أو بالثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون خاليا من ذلك مع توفر سائر الشروط التي يحكم لها بالقبول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يحترز من صورة واحدة فيما ذكره هنا، ألا وهي صورة مرسل الصحابي. مرسل الصحابي حجة بالاتفاق، فإذا ما كان هذا الصحابي علم أنه لم يأخذ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إنما أخذه عن صحابي مثله، فإنا نقول الإسناد هنا منقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول هو متصل، هو له حكم الاتصال، له حكم الاتصال وهو حجة، وهذا هو القول الحق في مرسل الصحابي، فهو حجة عند المحققين من علماء الحديث، كالأحاديث مثلا التي يرويها عبد الله ابن عباس أو يرويها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي متعلقة مثلا بأول المبعث، بأول بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يذكرون شيئا من ذلك في هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحبشة، أو يذكرون شيئا من ذلك مثلا في غزوة بدر. فهؤلاء لا شك أنهم لم يحضروا ذلك كله، لأن أبا هريرة لم يكن في مكة يومئذ ولا في المدينة، ولم يكن مسلما أصلا، لأنه إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة. وأما عبد الله بن عباس فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات كان صغيرا في سنه، وجزما أنه لم يشهد أمثال هذه الأشياء، فإذا لا بد أن يكون قد أخذها عن صحابة آخرين حدثوه بذلك ولكنه لم يذكرهم، فعزى هذه الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة باتفاق علماء الحديث، باتفاق علماء الحديث، ولبعض أهل العلم خلاف في ذلك، ولكنه ليس بمعتبر في مثل هذه المسألة. فإذا مثل هذا لا يجرح ولا يطعن في الاتصال، فمرسل الصحابي حجة كما سلف، ولا نقول إنه ليس بمتصل فلا يحكم على مثله بالثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم قال:
ويخرج بقيد غير معل ولا شاذ الخبر المعل والخبر الشاذ.
نعم، لما قال إن الحديث الصحيح لا بد أن يكون غير معل ولا شاذ، معنى هذا أنه إذا كان شاذا أو معلا فإنه لا يعتبر حديثا صحيحا، بل لا يعتبر حديثا مقبولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما المقصود بالشاذ وما المقصود بالمعل؟ فسر ذلك وبينه فقال:
والمعل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة في صحة الخبر مع أن الظاهر السلامة منه. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي.
نعم، المعل في اللغة هو السقيم، أو هو الذي فيه علة، والعلة هي السقم وهي المرض. وأما في اصطلاح علماء الحديث فإن المعل ما كانت فيه علة خفية قادحة مع أن ظاهره السلامة منها، وهذه إنما تظهر للمتبحرين المختصين في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمرسوا على نقد الأسانيد ونقد المتون. والعلة هي أوسع من ذلك في الحقيقة عند العلماء، فإن المنقطع مثلا معلول، والمعضل معلول، وهذه علل خفية وليست بخفية، علل ليست بخفية وهي ظاهرة قد تظهر لكل مشتغل بعلم الحديث، لكن من العلل ما يكون خفيا لا يطلع عليه إلا بعد سبر الطرق والموازنة بينها، وكذلك النظر في المتون وحصر الألفاظ والاختلافات ونحو ذلك. فمتى على الجملة متى ما وجد شيء من الأحاديث فيه علة فإنه لا يمكن أن يحكم له بالثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحكم على الحديث المعلول بما يقتضيه عند المحدثين. فإذا كان منقطعا مثلا فإنه ضعيف، وإذا كان معضلا فإنه ضعيف لكنه لا ينجبر، بخلاف الأول فإنه يمكن أن ينجبر. وإذا كانت هذه العلة علة خفية قادحة فيحكم على هذا الحديث بالضعف أو بالخطأ، والخطأ لا شيء، والخطأ لا شيء. وأما الحديث الشاذ فهو في اللغة المنفرد، وأما في الاصطلاح فذكر له تعريفا وقال إنه سوف يأتي له تعريف آخر. فذكر التعريف الذي فيه قولهم هو ما خالف فيه الراوي من هو أولى منه أو من هو أوثق منه، وهذا هو التعريف المعتمد. فالحديث الشاذ ما رواه الراوي مخالفا لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه. والتعريف الآخر الذي قد أشار إليه هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. وفي الحقيقة إن صور الشاذ أوسع من كونها مخالفة ثقة لمن هو أولى منه أو لمن هو أوثق منه، لأن الصدوق أيضا إذا خالف من هو أوثق منه فإن حديثه يعتبر شاذ. ثم إنه ليس بشرط أن تكون المخالفة للأوثق، بل قد تكون المخالفة للأكثر من الثقات أو ممن يقبل حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويحكم على مثل هذه الصورة أيضا بالشذوذ. فإذا ما كان الحديث فيه علة أو كان شاذا فإنه لا يمكن أن يكون حديثا مقبولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون حديثا صحيحا عنه عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الاحتراز من هذه الأوصاف التي خرج بها أو خرجت بقيد الحديث الصحيح الذي يحكم له بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معلوم ظاهر إن شاء الله تعالى. طيب، فإذا كل حديث قد توفرت فيه هذه الصفات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حديث صحيح، ومتى ما تخلف شيء من ذلك فإنه لا يمكن أن يحكم للحديث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصحة. فعلمنا الآن معنى الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت إذا حكمت على شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أن الإسناد قد توفرت فيه هذه الصفات فهو إسناد يسوغ أن تحكم عليه بالصحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل إلى بيان مراتب الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأحاديث الصحيحة وإن كانت لا بد أن تتوفر فيها الشروط المتقدمة وهي خمسة واضحة من التعريف، فإنها أيضا على مراتب ليست على درجة واحدة، وتقسيمها إلى مراتب إنما هو باعتبار القرائن التي قد وجدت فيها وسوف يأتي معنا بيانها من كلام المؤلفين نفع الله عز وجل بعلمهما. فقال:
مراتب الصحيح. تختلف مراتب الصحيح بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة، فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه.
نحن نمثل مثلا بمثال يسير تتضح به الصورة. حماد بن سلمة وحماد بن زيد ثقتان أم لا؟ ثقتان، وكل واحد منهما لو نظرت في حديثه لساغ بالنظر إلى حاله أن تحكم على حديثه بالصحة، ولكن إن اختلف في سياق الإسناد أو سياق المتن نرجح من؟ نرجح حماد بن زيد، نرجح رواية حماد بن زيد، لأنه أوثق، لأنه أوثق وأحفظ وأجل من حماد بن سلمة. وأما حماد بن سلمة مع كونه ثقة إلا أن فيه شيئا يسيرا من سوء الحفظ، ليس من سوء الحفظ لكن حفظه فيه شيء، مع أنه ثقة ولكن قد يتطرق إليه الوهم، وكل ثقة لا بد أن يخطئ ولا بد أن ينسى، لكنه ليس في الثقة والإتقان والضبط كحماد بن زيد، مع أنهما جميعا قد رويا لهما صاحب الصحيحين. بعض العلماء يقول ليست لحماد بن سلمة رواية في صحيح البخاري، والصحيح أن له رواية، فهما قد اتفق على إخراج حديثهما وهما ثقتان حافظان، لكن أحدهما أوثق من الآخر. فإذا هنا يعطينا هذا مؤشرة على أن رواية الثقات ليست على درجة واحدة في الرتبة، وهذا مثال يسير على ما تقدم. نعم.
فمن المرتبة العليا ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وهذا قول البخاري رحمه الله، قال أصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك عن نافع عن ابن عمر.
وكإبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وهذا قول ابن معين، فإنه قال أصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أقوال أخرى، لأهل العلم في أصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تعددت أقوال المحدثين في ذلك باختلاف نظرهم في الصفات اللازمة في الرواة للحكم على أسانيدهم بأنها هي أصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا غضاضة في ذلك، فهذه الأسانيد كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها أقوى من بعض عند أهل العلم. نعم.
ودون ذلك رتبة كرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ودون ذلك في الرتبة كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، يعني ذكر أن الأسانيد ليست على درجة واحدة، فمثلا إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر ليس كإسناد حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، لأن مالكا أوثق من حماد بن سلمة، ورواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ليست كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، لأن حماد بن سلمة أوثق من سهيل بن أبي صالح، مع أنهم جميعا ثقات، ولكنهم في الحفظ والضبط والإتقان على درجات، مع أنه جميعا يسوغ أن نحكم على هذه الأسانيد بأنها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعضها أقوى من بعض، فليس إسناد يأتي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر كإسناد يأتي مثلا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أو من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. لا شك أن الأول أقوى. نعم.
ثم قال: ويلتحق بهذا التفاضل تقسيم الصحيح إلى 7 أقسام، وهي: 1 ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، 2 ما انفرد به البخاري، 3 ما انفرد به مسلم، 4 ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، 5 ما كان على شرط البخاري، 6 ما كان على شرط مسلم، 7 ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما.
هذه 7 مراتب هي مراتب الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقوى مرتبة من مراتب الحديث الصحيح ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما، والمرتبة الثانية ما كان على شرطهما جميعا، والثالثة من فرد به البخاري، والرابعة من فرد به مسلم، والخامسة ما صح من الحديث أو الخامسة ما كان على شرط البخاري، والسادسة ما كان على شرط مسلم، والأخيرة ما صح من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند غيرهما، كالأحاديث التي صحت مثلا عند الحاكم أو عند ابن خزيمة أو عند ابن حبان، أو هي صحيحة ولكنها في بعض السنن الأربعة أو بعض المسانيد أو ما شابه ذلك. فهذه 7 أقسام هي أقسام الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعلاها الدرجة الأولى، وهي التي اتفق البخاري ومسلم على إخراج الحديث بصفتها، والأخيرة هي التي تحوي الأحاديث التي قد صحت عند غير البخاري ومسلم. فهذه 7 مراتب كلها من مراتب الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفائدة هذا التقسيم الترجيح عند التعارض، لأنه إذا تعارض حديثان في الظاهر ولم يمكن الجمع بينهما وليس فيهما نسخ ولا منسوخ، فإنه لا بد من الترجيح بينهما. فإذا ما كان أحدهما مثلا انفرد البخاري بإخراجه والآخر صح عند ابن حبان في صحيحه، فإن الذي انفرد به البخاري أقوى مما صححه ابن حبان رحمهم الله تعالى. فهذا التقسيم فائدته الترجيح عند التعارض، فلا بد من ضبط هذه المراتب ومعرفة فائدتها لطالب العلم. ثم انتقل إلى بيان شرط الشيخين فقال:
شرط الشيخين: لم ينقل عن الشيخين البخاري ومسلم شرط شرطاه وعيناه، وإنما تتبع العلماء الباحثون عن أساليبهما وطريقتهما حتى تحصل لهم مما ظنوه شروطا لهما، فلذا اختلفوا فيه. ونذكر هنا ما قاله النووي وارتضاه الحافظ في النخبة، وهو: المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم.
نعم، هما لما قدما مراتب الحديث الصحيح وذكر فيها ما كان من الحديث على شرط البخاري ومسلم، أو ما كان على شرط البخاري وحده، أو ما كان على شرط مسلم وحده، أراد أن يبين ما المقصود بشرط الشيخين، وبين أن الشيخين لم يبين شرطا في كتابيهما، أي لم يذكر البخاري رحمه الله تعالى أن شرطه في كتابه كذا وكذا، أو لم يذكر مسلم رحمه الله أن شرطه في كتابه كذا وكذا، ولكن أهل العلم استنبطوا شرط الشيخين في كتابيهما بالاستقراء، استنبطوا ذلك بالاستقراء. فذكر المؤلفان رحمهم الله من هذه الشروط أو من هذه الأوصاف وصفين فقط، فقال: إن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أولا أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال من طريق رجال الكتابين أو أحدهما. فإذا ما جاءنا حديث رجاله رجال البخاري أو رجاله رجال مسلم أو رجاله رجال البخاري ومسلم فإنه يكون على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما. فهذه الصفة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالأعيان، متعلقة بأعيان الرواة. فلا يمكن أن تأتي مثلا إلى راو لم يروي له البخاري في صحيحه فتحكم على إسناده بأنه على شرط البخاري، كإسناد مثلا جاءنا من طريق محمد بن إسحاق من طريق محمد بن إسحاق المطلبي، فهل يمكن أن نحكم عليه بأنه على شرط البخاري؟ لا، لأن البخاري لم يروي لمحمد بن إسحاق. فإذا لا يمكن أن يكون هذا الإسناد على شرط من؟ على شرط البخاري. لكن لو جاءنا حديث مثلا من طريق الزهري وكان سائر رجاله رجال البخاري نقول إن هذا الحديث على شرط البخاري، لأن البخاري روى للزهري وروى لفلان وروى لفلان من رجال الإسناد. فإذا الشرط الأول أو الصفة الأولى التي يجب أن تتحقق للحكم على إسناد بأنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أن يكون الرجال هم رجال البخاري ومسلم أو رجال أحدهما. الشرط الثاني أن تراعى الكيفية في رواية البخاري أو مسلم لهؤلاء الرجال. فإذا كان مثلا روى البخاري حديثا من طريق مالك عن نافع فلا بد أن يكون هذا الإسناد أيضا جاءنا من طريق مالك عن نافع، وهذا واضح، أي لا بد أن يكون هذا التلميذ قد روى عن هذا الشيخ عند البخاري في الجملة، وأن يكون هذا الشيخ هو من شيوخ هذا التلميذ عند البخاري أو عند مسلم أو عندهما جميعا. فإذا لا بد من مراعاة الكيفية. فهذا معنى قولهما هنا أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنه. بقي شرطان آخران أو بقيت صفتان أخريان في الحكم على إسناد بأنه على شرط البخاري ومسلم. الصفة الأولى منهما أن يكون قد روي عن هؤلاء الرواة في الأصول على سبيل الاحتجاج. معنى هذا أن البخاري أو مسلم إذا روى عن أحد من الرواة في المتابعات أو الشواهد أو روى له مقرونا بغيره وقد تكلم في حفظه، فهل يكون الإسناد على شرطهما أو على شرط أحدهما؟ لا، فلا بد أن يكون قد أخرج لهذا الراوي في الأصول على سبيل ماذا؟ على سبيل الاحتجاج. ثم بقيت صفة ثانية وهي أنه إذا أردنا أن نحكم على هذا الإسناد بأنه على شرط البخاري ومسلم وكان بعض رجاله قد انفرد البخاري بالإخراج لهم وبعضهم قد انفرد مسلم بالإخراج لهم، فلا يسوغ في مثل هذه الحالة أن نحكم على هذا الإسناد بأنه على شرط الشيخين، بل هو على شرط مسلم مثلا إذا كان جميع الرواة من رجال مسلم، أو على شرط البخاري إذا كان جميع الرواة من رجال البخاري. أما إذا كان مؤلفا أو مختلطا بين رجال البخاري وحده وبين رجال مسلم وحده فهو صحيح فقط، لا نحكم عليه بأنه على شرطهما أو على شرط أحدهما. فهذه أربع صفات إذا وجدت في الإسناد ساغ أن يحكم عليه بأنه على شرط البخاري. الصفة الأولى أن يكون الرجال رجالهما. الصفة الثانية أن يكون كل واحد منهما قد روى عن شيخه، أن يأتي على سياق واحد في الإسناد. والثالثة أن يكون هؤلاء الرجال قد روى لهم الشيخان أو أحدهما على سبيل الاحتجاج. والرابعة أن يكون جميعا مثلا من رجال الشيخين. وأما إذا كان الإسناد مؤلفا بين رجال مسلم وبين رجال البخاري كل منهما على حدة فلا يسوغ الحكم عليه بأنه على شرط الشيخين. فهذا هو المقصود بشرط الشيخين عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. ثم انتقل إلى بيان الحسن لذاته، وهو النوع الثاني من أنواع الحديث المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال:
الحسن لذاته، الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه متصل السند غير معل ولا شاذ، فهو جامع لشروط الصحيح لذاته، غير أن الضبط خف في بعض رواته ويشارك الصحيح أيضا في الاحتجاج به.
نعم، هذا هو الحسن لذاته. الحسن لذاته شروطه هي شروط الحديث الصحيح، إلا في شرط واحد وهو تمام الضبط، فإن الحديث الحسن هو رواية من خف ضبطه، من خف ضبطه كعمر بن شعيب مثلا، فإنه مختلف فيه عند النقاد، والراجح في حاله أنه صدوق، فإذا ما روى حديثا فإن حديثه هذا يحكم عليه بأنه حسن، لأنه لم يصل إلى درجة الضابط المتقن، ولكنه ضابط فقط، وفي ضبطه شيء يسير نزل به عن درجة الثقة إلى درجة الصدوق. فشروط الحديث الحسن هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الحديث الصحيح إلا في الضبط، فإذا ما توفرت الشروط الخمسة مع تمام الضبط فهو الحديث الصحيح، ومع خفة الضبط فهو الحديث الحسن. فأنت إذا حكمت على إسناد أو نظرت في إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجدت أن الشروط هذه قد توفرت فيه، إلا أن بعض رواته قد نزل ضبطه درجة يسيرة عن التمام، فإن هذا هو الذي يحكم عليه بالحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحسن أيضا على مراتب كما سيأتي من قول المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا الحديث الحسن حديث قريب من الحديث الصحيح، والفرق بينهما يسير يدركه أهل الاختصاص بالنظر في حال الرجال وأقوال الأئمة في الحكم عليه، فإذا ما كان تام الضبط فحديثه صحيح، وأما إذا كان خفيف الضبط فهو ماذا؟ فحديثه حسن، فهو الحديث الحسن. تام الضبط هو الذي يقال فيه ثقة أو حجة أو ثبت أو نحو ذلك من الألفاظ التي هي في الدرجة الأولى من مراتب التعديل، وخفيف الضبط هو الذي يقال فيه مثلا صدوق أو صالح الحديث، أو يقال فيه حسن الحديث، أو يقال فيه مثلا صويلح، وهي أقل درجات من يوصف بأن حديثه حسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الجملة من كان صالحا في حديثه أو كان صدوقا فإن حديثه هو الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الحسن على مراتب كما أن الحديث الصحيح على مراتب أو لا؟ نحن في الأمثلة التي ذكراها في أن الحديث الصحيح على مراتب تبين منها أن مثلا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ليست كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الحسن ليس على درجة واحدة، ولكن بعض أسانيده أقوى من بعض، ومثل هنا بمثالين فقال:
والحسن على مراتب مثل الصحيح. قال الحافظ الذهبي: أعلى مراتب الحسن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده.
نعم، قال إن الحديث الحسن على مراتب، فأعلى مراتب الحسن عند الذهبي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذان الإسنادان من أقوى أسانيد الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسائر الرواة إذا نظرنا في أحوالهم نجد أن حديثهم أقل مرتبة من حديث عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم. مثلا لو جئنا إلى إسناد يروى من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق، لكن له أوهام يسيرة، وقد ضعفه جماعة من النقاد، ولكن العمل على تحسين حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحديثه أقوى، أو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لا شك أن هذين الإسنادين أقوى من إسناد محمد بن عمرو بن علقمة إذا ساق إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفائدة ذلك أيضا الترجيح عند التعارض. نعم. ثم انتقل إلى بيان الصحيح لغيره بعد أن انتهي من بيان الصحيح لذاته والحسن لذاته. ما هو الصحيح لغيره؟ قال:
الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، فبذلك يقوى ويرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح، لكن لا لذاته بل لغيره.
نعم. إذن الصحيح لغيره عند علماء الاصطلاح هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. لو افترضنا أن بهز بن حكيم روى حديثا عن أبيه عن جده، وشاركه في هذه الرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذان حديثان كل منهما جاء من وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحكم على الإسناد الأول؟ الإسناد الأول إسناد حسن، والإسناد الثاني إسناد حسن. ما الحكم على متن الحديث؟ نحكم على متن الحديث بأنه صحيح لغيره، لأنه حديث حسن لذاته جاء من أكثر من وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحكم عليه بذلك. فأنت إذا خرجت حديثا ما ووجدت أنه مثلا قد جاء من ثلاثة أوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل وجه حكمت عليه بأنه حسن لذاته، فأنت في النهاية ماذا تقول؟ تقول والخلاصة أن هذا الحديث صحيح لغيره، لأنه حسن لذاته قد جاء من أكثر من وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح لا إشكال فيه أيضا. فإذا هنا علمنا ما المقصود بالحديث الصحيح لغيره. فالحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا جاء من أكثر من وجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان أحد الأسانيد مثلا قد جاء من أدنى أو جاء من طريق هي من أدنى درجات من يحكم على حديثه بالحسن. نعم، مثلا لو جاءنا من طريق رجل فيه قيل فيه صويلح أو قيل فيه شيخ، واطمأنت النفس إلى قبول حديثه، فإن حديثه يحكم عليه بأنه حسن لغيره. فإذا ما جاء حديثه هذا مثلا من طريق رجل آخر حكم على حديثه بأنه أو حكم عليه بأنه صدوق، فإن حديثه أيضا يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. وألحق بعض أهل العلم كابن كثير في اختصار علوم الحديث بالصحيح لغيره الضعيف المنجبر إذا كثرت طرقه، إذا كثرت طرقه. فمثلا لو جاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خمسة طرق، وكل طريق فيه علة ولكنها علة منجبرة، لنفرض أن الإسناد الأول فيه رجل سيء الحفظ، والإسناد الثاني مرسل، والإسناد الثالث منقطع، والإسناد الرابع فيه رجل كثير الأوهام، والإسناد الخامس فيه عنعنة أحد المدلسين. هذه الأسانيد لو نظرنا إليها باعتبار كل واحد على حدة فإنها تكون ضعيفة. لو حكمنا عليها باعتبار اصطلاح الجمهور في الجملة لقلنا إن هذا الحديث من هذه الطرق يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، ولكنها عند ابن كثير ومن وافقه على هذا يرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. وعلى هذا درج الألباني رحمه الله في الحكم على بعض الأحاديث التي توفرت فيها مثل هذه الصفة، فإن الحديث عنده إذا جاء من طرق متعددة وكل منها ضعيف فإنه يحكم عليه بأنه صحيح لغيره، والأولى في ذلك ما سار عليه الجمهور، لأن الصحيح لذاته عند الجمهور له ضابط، وهو كونه حسنا جاء من طرق حسنة أخرى، من طرق حسنة أخرى. ولكنه إذا كان ضعيفا وتعددت طرقه فهو يحكم عليه بأنه صحيح لغيره عند بعض أهل الحديث، عند بعض أهل الحديث، والاختيار هو الأول، ولا فرق إلا في بيان الدرجة الدقيقة للمتن، وهما جميعا ثابتان، الحسن لغيره والصحيح لغيره حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الحكم عليه بأنه حسن لغيره أدق، ومن سار على ذلك أوسع أو دائرته أوسع من العلماء. فإن غالب العلماء يجعلون الصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، ويجعلون الحسن لغيره الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وكانت صالحة للانجبار، كانت صالحة للاعتراض. نعم. ثم قال في بيان مثال الحديث الصحيح لغيره. نعم.
قال: ومثال ذلك حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه هذا. وليعلم أن التمثيل ليس لمطلق الحديث بل بقيد كونه من رواية محمد بن عمرو، وإلا فالحديث رواه شيخان من غير طريقه. وقال ابن الصلاح: محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والعدالة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وعدالته، فحديثه حسن من هذه الجهة.
حديث أبي هريرة يرفعه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هذا حديث، أو عند كل صلاة، هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، ولكن البخاري ومسلم لم يخرجاه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، ولكنه عندهما من طرق أخرى. والترمذي قد أخرج هذا الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، والعلماء على تحسين حديث محمد بن عمرو بن علقمة إذا قامت القرائن على أنه قد حفظ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الحديث قد جاء من طرق عند البخاري ومسلم، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما جاءنا من طريق من خف ضبطه وحكمنا على حديثه بأنه حسن فإنه، أو حكمنا على إسناده بأنه حسن، فإنه يسوغ الحكم على متن الحديث بأنه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مثال صالح لبيان حديث حكم عليه أهل العلم بالصحة لغيرها، بالصحة لغيرها. محمد بن عمرو بن علقمة ليس بثقة، ولكنه ليس بضعيف، هو صدوق، القول الوسط فيه أنه صدوق. فإذا ما قامت القرائن على ثبوت حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهات أخرى حكمنا على حديثه بأنه صحيح لغيره. فإذا هذا الحديث حديث حسن لذاته، قد تعددت طرقه، وله طرق صحيحة عند البخاري ومسلم، فيسوغ الحكم عليه بأنه صحيح لغيره. ثم انتقل إلى بيان القسم الأخير من أقسام الحديث المقبول، وهو الحديث الحسن لغيره. فقال:
الحسن لغيره، الحسن لغيره هو الخبر المتوقف عن قبوله كرواية المستور ونحوه إذا توبع بمثله أو أقوى منه.
نعم، هذا هو تعريف الحسن لغيره، وهو باختصار الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، ولا يقصد بالضعف هنا مطلق الضعف، ولكن المقصود به ماذا؟ المقصود به الضعف المنجبر كحديث المستور، والمستور مجهول حال، المستور مجهول حال. فإذا ما جاء حديثه من طريق أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله أو نحوه حكمنا عليه بأنه حسن لغيره. فإذا ما افترضنا أن حديثا ما جاء من طريق رجل مستور ووقفنا له على إسناد آخر فيها مستور أيضا، فإن الحديث باجتماع هذين الطريقين يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. لو افترضنا أن حديثا ما جاء من طريق فيه انقطاع لم يسمع فيه الراوي من شيخه فهو حديث منقطع، وجاء من طريق أخرى طريق مرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الحديث باجتماع هذين الطريقين يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. فالحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه كرواية المستور إذا جاءت من جهة أخرى من مثله أو أمثل منه. لكن مثلا بعض الأحاديث التي أدرجها أهل العلم في الحديث الضعيف لا يمكن أن تنجبر، لا يمكن أن تنجبر من طريقها ذلك. مثلا الحديث المعضل الذي سقط منه راويان فأكثر على التوالي، لو جاء من طريق أخرى مرسلة، هل نقول إن الطريق المعضل يرتقي إلى درجة الحسن لغيره؟ لا، لأن الضعف ليس على درجة واحدة، ولكن الذي يرتقي إلى درجة الحسن لغيره من أحاديث الضعفاء كالإسناد المنقطع والإسناد المرسل والإسناد الذي فيه عنعنة مدلس والإسناد الذي فيه رواية مختلط بعد اختلاطه أو من رواية مختلط لم يتميز متى سمع الراوي منه، أقبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، كذلك رواية مجهول الحال وهو المستور، فإن أمثال هذه الأحاديث ترتقي بالمتابع والشاهد إلى درجة الحسن لغيره. فهنا قد علمنا ما المقصود بالحديث الحسن لغيره، وهو باختصار كما أسلفت هو الحديث الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه، فجاءت من مثل طريقه أو من طرق أمثل أو من طرق أمثل. لو افترضنا أن الراجح في محمد بن عمرو بن علقمة الضعف بناء على ما قاله بعض أهل العلم، وكان حديثه المتقدم قد جاء مثلا عند البخاري ومسلم، فمثل إسناده يرتقي إلى درجة الحسن لغيره على أدنى الأحوال والأقوال في محمد بن عمرو بن علقمة مثلا، هذا على سبيل التمثيل. محمد بن إسحاق مدلس، ولم يقبل أهل العلم بالحديث من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث، فإذا ما عن وجاء حديثه من وجه آخر ليس من طريقه، من طريق مدلس مثله أو من طريق راو هو أمثل منه، فإن حديثه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، والأمثلة على ذلك كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نظرنا في كتب التخريج ونحوها ككتب المصطلح فإنا نجد أمثلة كثيرة على الأحاديث المنجبرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا مسألة، وهي أن بعض أهل العلم لا يرى تقوية الحديث بغيره إذا كانت هذه الأسانيد ضعافا كلها، فيقولون إذا كان الحديث قد جاء من ثلاثة أوجه مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلها معلولة، أي ككون الإسناد الأول فيه ضعيف والإسناد الثاني فيه عنعنة مدلس والإسناد الثالث فيه رواية مختلط، ما يرقون الحديث بهذه الأسانيد إلى درجة الحسن لغيره. وهناك أناس في عصرنا الحاضر يسيرون على مثل هذه القاعدة، ولكنها على خلاف قول الجمهور، والصواب أن الحديث إذا جاء من أوجه ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وكم من حديث وصفه أهل العلم بأنه حسن وهو قد جاء بأسانيد ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم إنما وصفوه بذلك وأثبتوا له هذا الحكم باعتبار مجموع هذه الروايات، لأن كل رواية اكتسبت قوة بالرواية الأخرى، فاجتمعت هذه الروايات فعلمنا أن هذا الخبر قد ثبت من أوجه قد ثبت باجتماع أوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال:
فأصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بما عضده من المتابع. ومثال ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا ضرر ولا ضرار، رواه الدارقطني والحاكم. فالحديث له طرق لا يخلو كل منها من مقال، ولكن يقوي بعضها بعضا، ولذلك حسنه النووي وابن الصلاح.
نعم، أصل الحديث الحسن لغيره حديث ضعيف، ولكن لكثرة طرقه أو لمجيئه من أكثر من طريق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساغ الحكم عليه بأنه حديث حسن لغيره، ومثل وفق ونفع الله عز وجل بعلمهما بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله لا ضرر ولا ضرار. هذا لو نظرنا إلى أسانيده كل إسناد على حدة لوجدنا أن كل إسناد له علة توجب التوقف عن الأخذ به واعتماده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لكثرة طرقه عنه عليه الصلاة والسلام ساغ الحكم عليه بأنه حسن، ولذلك حكم عليه جماعة من أهل العلم بأنه حسن، يعنون الحسن لغيره كابن الصلاح وغيره، كابن الصلاح وغيره. ومن ذلك أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله الأذنان من الرأس، جاء من 10 أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو نظرنا في كل وجه منها لوجدنا أنه وجه ضعيف، ولكنه يرتقي بمجموع هذه الطرق إلى درجة الحسن لغيره، فنعلم أنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود بالحديث المقبول على تعدد أنواعه عند علماء الاصطلاح، فهو منقسم إلى 4 أقسام: الصحيح لغيره، والصحيح لذاته، والحسن لغيره، والحسن لذاته. فكل حديث حكم عليه بأحد هذه الأوصاف 4 علمنا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل إلى بيان بعض ما استشكله أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع بين وصفي الحسن والصحة مع اختلاف حديهما. فقال
ثم قال رحمه عفى الله عنهما: قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح.
نعم، قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا قول يكرره كثيرا في كتابه الجامع المشهور بسنن الترمذي. وفي هذا إشكال لاختلاف حد الصحيح عن حد الحسن، لأنه تقدم معنا أن الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معل ولا شاذ. وأما الحديث الحسن فهو حديث خفيف الضبط، حديث خفيف الضبط. فلكل من الصحيح والحسن حدهما المعروف عند أهل الاصطلاح، فإذا ما اجتمعا في الحكم على حديث واحد فلا بد أن يكون في ذلك إشكال ولا بد أن يفسر. فمثلا يكثر الترمذي رحمه الله تعالى من قوله هذا حديث حسن صحيح، فكيف يوجه هذا القول مع اختلاف شروط الحديث الصحيح عن شروط الحديث الحسن؟ هل يمكن أن نصف حديثا واحدا في الوقت نفسه بأنه صحيح حسن؟ على الاصطلاح لا، ما يمكن. فإذا لا بد من توجيه هذه العبارة. نعم.
قال وقد تستشكل العبارة المذكورة لأن الحسن قاصر عن درجة الصحيح، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟ وقد أجاب الحافظ عن ذلك بأن الحديث الذي أطلق عليه الوصفان الحسن والصحة معا لا يخلو إما أن يكون غريبا تفرد به راو واحد أو لا، فعلى التقدير الأول يكون سبب الجمع بين الوصفين تردد ذلك الإمام في من انفرد به، هل كان ضابطا فحديثه صحيح أو كان خفيف الضبط فحديثه حسن. وتقدير العبارة حسن أو صحيح ويكون دون ما قيل فيه صحيح بالجزم. وعلى التقدير الثاني وهو كون الحديث غير فرد يكون ذلك الجمع باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، فأطلق عليه الوصفان باعتبار إسناديه ويكون أقوى مما قيل فيه صحيح فقط. مثال ذلك حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الشيخان من طريق صحيح، وأخرجه الترمذي أيضا من طريق محمد بن عمرو المذكور، وهو مختلف في تصحيح حديثه وتحسينه، فأطلق عليه الترمذي الحسن والصحة معا. وقال الحافظ ابن دقيق العيد: لا منافاة بين الحسن والصحة إلا حيث انفرد وصف الحسن، أما إذا بلغ الحديث درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة، لأن وجود الدرجة العليا لا ينافي وجود الدنيا، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا وصحيح باعتبار الصفة العليا.
ما ذكراه هنا نفع الله بعلمهما هو في توجيه قول الترمذي حسن صحيح باعتبار ما تقدم من وجه الإشكال. والذي عليه الجمهور من أهل العلم بالحديث أن الترمذي إذا قال حديث حسن صحيح أنه قال ذلك باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، فلذلك قال هنا حسن صحيح. ومال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أنه إذا قال ذلك فإن هذا لا بد أن نتأمل فيه، فإن كان الحديث قد انفرد به راو ما، أي لم يأتي الحديث إلا من طريقه، فيكون قد قال هذه العبارة باعتبار التردد الذي حصل في نفسه، هل هو ثقة أو صدوق؟ فإذا ما كان ثقة فإن حديثه صحيح، وإذا كان صدوقا فإن حديثه حسن. وأما إذا كان هذا الحديث قد جاء من أوجه أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذلك باعتبار أنه صحيح بإسناد حسن بإسناد آخر. هذا هو ما قصده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في توجيه قول الترمذي، ثم نقل قولا آخر في توجيه هذا القول وهو قول ابن دقيق العيد، فإنه يرى أنه لا إشكال في ذلك، لأن الحسن مندرج في الصحيح، لأن الحسن مندرج في الصحيح، فيكون الحديث صحيحا، ولا يمنع هذا من كونه حسنا. مثلا لو كان راويه ثقة فحكمنا على حديثه هذا بأنه صحيح، فهذا الحكم صحيح أو ليس بصحيح؟ يكون الحكم صحيحا. طيب لو حكمنا على حديثه بأنه حسن هل يكون صحيحا أو لا؟ يكون هذا الحكم صحيحا أيضا، لأن هذا الراوي قد جمع صفات الصدوق وزيادة عليها، بل قد جمع صفات الثقة، ولكن هذا القول لا يستقيم مع الاصطلاح، لا يستقيم مع الاصطلاح، لأنه إن كان ثقة فنحن نحكم على حديثه بأنه صحيح فقط، وأما إذا كان صدوقا فنحكم على حديثه بأنه حسن فقط، بأنه حسن فقط. فهذه ثلاثة أقوال في توجيه قول الترمذي. وهناك قول رابع اختاره النووي رحمه الله، وهو أن الترمذي قصد بالحسن هنا الحسن اللغوي، ما قصد به الحسن الاصطلاحي، أراد به الاستحسان اللغوي، الاستحسان اللغوي. وأشهر هذه الأقوال أو وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم، فإن النفس تميل إليه. ثم انتقل إلى بيان قول الترمذي حسن غريب، فقال
قول الترمذي حسن غريب، وقد أنكر بعضهم على الإمام الترمذي جمعه بين الحسن والغريب، إذ الحسن عنده ما روي من غير وجه، والغريب ما تفرد به راو واحد.
نعم، هذا قول الترمذي فيه إشكال، من حيث أن الحسن عند الترمذي يختلف عن الحسن عند الجمهور، فالحسن عند الجمهور قد تقدم معنا بيان معناه، وأما الحسن عند الترمذي فهو قد اشترط فيه شروطا، من ضمنها أن يروى الحديث من غير وجه، أن يروى الحديث من غير وجه. أما الجمهور فلم يشترطوا هذا الشرط، لم يشترطوا هذا الشرط. فالترمذي رحمه الله عرف الحسن بأنه الحديث الذي يروى وليس في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه. فهذه ثلاثة شروط اشترطها الترمذي في الحديث، في الحديث الحسن، اشترطها الترمذي في الحديث الحسن. فإذا ما كان يشترط في الحديث الحسن بأنه يروى من غير وجه، فكيف يجمع بين هذا الوصف ووصف الغرابة فيقول هذا حديث حسن غريب، مع أن الحديث الغريب هو الذي رواه راو واحد فقط؟ فهنا فيه إشكال أو لا؟ فيه إشكال على اصطلاح الترمذي نفسه، وليس فيه إشكال على اصطلاح الجمهور، لأن الجمهور لا يشترطون تعدد الطرق في الحكم على الحديث بالحسن، بخلاف من؟ بخلاف الترمذي. فيكون في قوله هذا إشكال من هذه الناحية. كيف وجه أهل العلم قول الترمذي هذا؟ هو الذي سوف يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا في قول المؤلفين. فقال:
وقد أجاب الحافظ ابن حجر بما ملخصه إن اصطلاح الترمذي هذا ينصب
قوله إن اصطلاح الترمذي هذا يعني به تعريفه للحسن، يعني به اصطلاحه للحديث الحسن، ولا يعني به اصطلاحه لحسن غريب، ولكنه قصد به اصطلاحه للحديث الحسن، وهو كونه يروى من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقد أجاب الحافظ ابن حجر بما ملخصه إن اصطلاح الترمذي هذا ينصب ويحمل على كل حديث وصفه الترمذي بالحسن فقط.
نعم، يعني قوله إن الحديث الحسن هو الذي يروى من غير وجه هو الذي قال فيه الترمذي فقط حديث حسن وسكت، ولم يذكر صفة أخرى في الحكم عليه، أي لم يقل حسن صحيح أو لم يقل حسن غريب. نعم.
وأما ما وصفه بالحسن والغرابة معا فالمراد به الحسن على اصطلاح الجمهور، ولا منافاة بين الحسن والغريب على اصطلاحهم. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: الذين طعنوا على الترمذي لم يفهموا مراده في كثير مما قال، فإن أهل الحديث قد يقولون هذا الحديث غريب أي من هذا الوجه، وقد يصرحون بذلك فيكون الحديث عندهم صحيحا معروفا من طريق، فإذا روي من طريق آخر كان غريبا من ذلك الوجه وإن كان المتن صحيحا معروفا.
نعم. هذا توجيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لقول الترمذي حسن غريب. قال: إذا قال هذه الكلمة فلا يقصد بالحسن الحسن المعروف عنده وهو الذي تعددت طرقه، ولكنه يقصد بالحسن هنا الحسن المعروف عند الجمهور، الحسن المعروف عند الجمهور. وفي الحقيقة لا بد من المصير إلى هذا، لأنه لا يمكن أن يكون الحسن عند الترمذي هو الحديث الذي يروى من أكثر من وجه ومع ذلك يصفه بأنه غريب، والحديث الغريب هو الذي انفرد بروايته راو واحد. وهذا التوجيه توجيه قوي من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد أخذ به جماعة كثيرة ممن قبله وممن بعده. نعم.
فالترمذي إذا قال حسن غريب قد يعني بذلك أنه غريب من ذلك الوجه، لكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن،
هذا هو اختيار المؤلفين، فإنهما يريان أنه فعلا يقصد الحسن، ولكنه لا يقصد الحسن لذاته، ولكنه يقصد الحسن لغيره مع كونه قد جاء من طريق واحد. والذي في كلام العلماء المتقدمين أنه يقصد الحسن مطلقا من غير تفصيل، سواء كان الحسن لذاته أو الحسن لغيره، والأخذ بإطلاق المتقدمين أولى من تقييده بالحسن لغيره فهو يعني بالحسن الحسن المطلق سواء كان حسنا لذاته أم حسنا لغيره. وأما قصره على الحسن لغيره فهذا يحتاج إلى نظر وتأمل. طيب، هذا ما يتعلق بشرح المؤلفين لقول الترمذي حسن غريب. وفي هذين الاصطلاحين عدة بحوث ورسائل موجودة في مكتبة كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، لو عاد إليها طالب العلم ونظر فيها وتأملها واستفاد منها لكان ذلك حسنا، لأن هذه من المسائل المشكلة عند أهل العلم. ولكن بعض طلاب الدراسات العليا درسوا الأحاديث التي قال فيها الترمذي مثل هذا وخلصوا إلى نتائج هي قريبة من النتائج التي قدمناها. ثم انتقل المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما إلى بيان زيادة الثقة وتقسيم الخبر إلى محفوظ وشاذ، وهذا من المباحث المتعلقة بالحكم بالثبوت على الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ منها شيئا في هذا الدرس أو نرجوها للدرس القادم؟ يعني نحن نرى أن المنهج فيه طول، وبعض الطلاب اقترح أن تزاد المدة في دراسة هذا الكتاب، أي بدل أن ندرس ساعة أو ساعة ونصف ندرس أكثر من ذلك، والأمر عائد إليكم. فإن أردتم أن نأخذ بعض المباحث نحن نسير في الكتاب قليلا، نتوكل على الله. بسم الله. طيب، قوله زيادة الثقة، اقرأ.
قال المؤلفان عفى الله عنهما: زيادة الثقة وتقسيم الخبر إلى محفوظ وشاذ. ومما يحسن العناية به من أنواع علوم الحديث زيادات الثقات.
المقصود بزيادة الثقة ما ينفرد به الثقة عن غيره من الثقات في الإسناد أو في المتن، كان يذكر راويا في الإسناد لم يذكره غيره من الثقات، أو أن يذكر لفظة في المتن لم يذكرها غيره من الثقات، وهذا هو الذي يعبر عنه في الاصطلاح بماذا؟ يعبر عنه بزيادة الثقة. فهل تكون زيادة الثقة في حيز المقبول أم في حيز المردود؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله جل وعلا. والجمهور على قبولها ابتداء، الجمهور على قبول زيادة الثقات، ولكن الأولى هو التفصيل الذي سوف يأتي عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم.
والزيادة كما تقع في المتن تقع في السند أيضا برفع موقوف أو وصل منقطع أو نحو ذلك.
نعم، يعني إن زيادة الثقة ليست فقط في بعض ألفاظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها قد تأتي أيضا في الأسانيد، فيذكر الثقة أن هذا الحديث مثلا من طريق ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن سائر الرواة مثلا يروونه من طريق ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، أو أن يذكر راويا بين راويين لم يذكره سائر الثقات الذين رووا هذا الخبر بعينه. نعم.
وقد قسم الزيادة الشيخ ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام وارتضاه النووي وابن حجر وغيرهما، وهي: واحد، ما زاده الثقة منافيا لما رواه الثقات أو الأوثق منه فهذا حكمه الرد.
نعم، هذا هو القسم الأول من الأقسام التي قسمها ابن الصلاح لزيادة الثقة. وهذه التقسيمات في الجملة تقسيمات قوية، وهي دالة على أنها مستنبطة بالاستقراء والنظر في هذه الزيادات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك في الأسانيد أم في المتون. فذكر القسم الأول من زيادة الثقة، وهي الزيادة المنافية لما رواه سائر الثقات أو رواه الأوثق. فإذا ما كانت على هذه الصفة فحكمها الرد، لأن هناك قرينة قد قامت على أنها زيادة ليست محفوظة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فترد ويحكم عليها بالشذوذ، فتكون من باب ما خالف به الثقة من هو أولى منه، فهي شاذة، والشاذ من أنواع الحديث الضعيف لا من أنواع الحديث المقبول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما كانت الزيادة هذه صفتها فهي زيادة مردودة، نعم. فهذه هي الزيادة التي زادها الثقة منافيا لما رواه الثقات أو الأوثق، وهذا حكمه الرد، وهو الصحيح عند أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من قبلها، ولكنها ترد لأن القرينة قد قامت على أنها ليست محفوظة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرواة يختلفون في مراتبهم في الثقة وفي الحفظ والإتقان لما سمعوه من شيوخهم. نعم.
وتسمى رواية الثقات أو الأوثق المحفوظ ورواية الثقة الشاذ.
نعم، الرواية التي قدمناها تسمى عند علماء الاصطلاح بالمحفوظ، والمردودة تسمى بالشاذ، فالمحفوظ صحيح مقبول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الشاذ فهو ضعيف مردود لا يعتمد عليه ولا يبنى عليه حكم. ثم انتقل إلى بيان المقصود بالخبر المحفوظ والشاذ، وهذا واضح مما تقدم، ولكنهما قال:
إذن فالخبر المحفوظ ما رواه الثقات أو الأوثق منافيا لما رواه الثقة.
نعم، هذا هو الخبر المحفوظ، ما رواه الثقات أو الأوثق أو الأكثر من الثقات، ده كان عددهم أكثر، مخالفا لما رواه الثقة، مخالفا لما رواه الثقة، فهذا هو المقصود، فهو ما رواه الأولى خلافا لما رواه الثقة. نعم.
والخبر الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات أو الأوثق منه.
نعم. وأما الخبر الشاذ الذي يقابل المحفوظ فهو العكس، وهو ما رواه الثقة مخالفا للثقات. وهذا هو التعريف الثاني الذي كان قد أشار إليه فيما مضى، وكان قد عرف الشاذ بأنه ما رواه الراوي أو ما رواه الراوي مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا أولى في تعريف الشاذ. فالشاذ هو ما رواه الراوي مخالفا لمن هو أولى منه، سواء كان ذلك في الحفظ أو كان في العدد، أو كان في العدد إذا كان هذا العدد ممن يقبل حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشاذ ضعيف كما سلف، والمحفوظ مقبول. نعم.
مثال ذلك في السند ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه حماد بن سلمة موصولا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعا، ورواه سفيان الثوري مرسلا عن عمرو عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثوري أوثق من حماد.
طيب، هذا الحديث اختلف فيه ثقتان، حماد بن سلمة والثوري. فحماد بن سلمة رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالرواية هنا رواية موصولة، ولكن الثوري قد رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر فيه أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، مع كونهما من الثقات، حماد ثقة والثوري ثقة، إلا إنه عند الموازنة من أوثق من الآخر؟ الثوري أوثق من حماد بن سلمة أو حماد بن سلمة أوثق من الثوري؟ الثوري لا شك أنه أوثق بدرجات عالية من حماد بن سلمة، وقد اختلفا هنا، فهل نقول جميعا قد رواياه على الصواب؟ بعض أهل العلم قال بهذا، ومنهم من قدم رواية الثوري على رواية حماد بن سلمة، فقال إن رواية الثوري هي المحفوظة ورواية حماد بن سلمة هي الشاذة، فضعف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مثال مثل به على الشاذ والمحفوظ، وإن كان هذا المثال قد تنازع فيه أهل العلم رحمهم الله، لكننا نذكره ونقرره على سبيل التعليم. طيب، الشاذ طبعا عند المحدثين لم يتفقوا على معناه، فهو عند المحققين منهم ما رواه الراوي مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه الراوي المقبول سواء كان ثقة أو صدوقا، مخالفا لمن هو أولى منه سواء كان في الحفظ والإتقان أو في العدد. ولكنه عند بعض أهل العلم يختلف عن هذا، فعند الخليلي مثلا وهو من كبار علماء الحديث، هو ما رواه الراوي سواء أكان ثقة أو ضعيفا وخالف من هو أوثق منه مطلقا، حتى لو كان ضعيفا فروى رواية خالف فيها جماعة من الثقات أو جماعة من الرواة، فإنه يسميه ضعيفا. وأهل الحديث يسمون رواية الضعيف إذا خالف من هو أولى منه يسمونها بالمنكر. وأما الحاكم فإن الشاذ عنده هو ما رواه الثقة وتفرد به، ما رواه الثقة وتفرد به، كل حديث جاء من طريق ثقة ولم يشارك فيه فإن الحاكم يسميه شاذ، على اختلاف الاصطلاح المشهور الذي سار عليه الجمهور. فعندنا هنا مثلا ثلاثة أقوال في تعريف الشاذ، الصحيح منها والأولى وهو الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم هو ما رواه الراوي مخالفا لمن هو أولى منه، ولا يأخذ لا بقول الخليلي ولا بقول الحاكم، كذلك الخليلي كالحاكم في اعتبار التفرد. نعم، هذه إشارة إلى شيء من الاختلاف عند أهل الحديث في بيان معنى الشاذ. والشاذ على المختار ما رواه الراوي مخالفا لمن هو أولى منه هذا هو التعريف الذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب. ثم قال:
فلذا قال الدارقطني في العلل المحفوظ المرسل،
يعني في الحديث الأول، يعني إنه قد رجح رواية الإرسال وهي رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختار رواية الوصل على الإرسال. فبناء على هذا يكون المرسل عنده هو المحفوظ، وأما الموصول فإنه شاذ، فإنه شاذ مع أنه قد جاء من رواية ثقة، ولكن هذا هو الشاذ بناء على هذه الصورة عند علماء الحديث. القسم الثاني من أقسام زيادة الثقة عند ابن الصلاح رحمه الله هو الذي ورد في قوله:
اثنان، ما زاده الثقة غير مناف لرواية الثقات أو الأوثق منه، فهذا حكمه القبول، لأنه في حكم خبر مستقل انفرد به الثقة عن شيخه. ومثال ذلك في المتن ما رواه مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة، وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة فليرقه في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر وهو ثقة.
القسم الثاني من أقسام زيادة الثقة عند الشيخ ابن الصلاح هو ما رواه الثقة غير مناف لرواية الثقات، كان ينفرد بحديث أو بلفظ في الحديث لم يذكره غيره وهو ثقة، وهذا حكمه القبول، حكمه القبول، بل قد نقل الخطيب البغدادي رحمه الله اتفاق أهل العلم على ذلك. فإذا من فرد الثقة بحديث أو بزيادة في حديث لم يخالف بها غيره، لم يخالف بها غيره من الرواة، فإن زيادته مقبولة، فإن زيادته مقبولة. ومثل لها المؤلفان بهذا الحديث، ألا وهو حديث علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات، إلى آخر الحديث. علي بن مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش وزاد فيه لفظ الإراقة وهي قوله فليرق، وأما سائر أصحاب الأعمش فإنهم لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه اللفظ. هل جاء عنهم أن هذا اللفظ لم يقله الأعمش أو ليس بوارد في حديث الأعمش؟ غاية ما في الأمر أنهم لم يذكروها، وروى علي بن مسهر الحديث عن الأعمش فذكرها، هل خالف غيره؟ ما خالف غيره، لكنه أتى بشيء لم يذكره غيره، لم يذكره غيره، فلعله حفظ ما لم يحفظه غيره، فكان لهذه الزيادة حكم القبول، حكم القبول، كان لهذه الزيادة حكم القبول، فقبلت وأخذ بها. فقبل أن يغسل الإنسان الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب يرق ما في الإناء من الماء ثم يقوم بعد ذلك بغسله، فإذا هذه زيادة ثقة لم يخالف فيها فحكمها القبول، وقد نقل الخطيب البغدادي اتفاق أهل العلم على ذلك. فهذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو القسم الثالث:
ثلاثة، ما زاده الثقة مع نوع منافات لرواية من هو أولى منه، إلا أن هذه المنافات تنحصر في تقييد المطلق أو تخصيص العام، فهذا حكمه القبول على الراجح. مثال ذلك في المتن ما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة أولاهن بالتراب في حديث الولوغ، ورواية سائر الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه خالية من زيادة التتريب، وهذه الزيادة مقيدة لإطلاق رواية الثقات الآخرين.
نعم. القسم الثالث هو ما زاده الثقة وفيه نوع مخالفة لسائر الرواة، ولكن هذه المخالفة مخالفة يسيرة، كان تكون في تقييد مطلق أو تخصيص عام أو ما شابه ذلك، وهذا القسم اختلف فيه النقاد، ولكن الصواب في ذلك هو القبول. الصواب في ذلك هو القبول. كرواية التتريب، تتريب الإناء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهل تكون في الغسلة الأولى أو في السابعة أو في إحدى الغسلات أو ما شابه ذلك، كأن تكون في الثامنة كما وقع في بعض الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه عند مسلم. فإذا ما كانت الزيادة من هذا القبيل، وهي الزيادة التي فيها نوع مخالفة ولكن لا شيء يمنع من قبولها، فإن الراجح عند أهل العلم الأخذ بها. فمحمد بن سيرين روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه قوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولاهن بالتراب. وغيره من الرواة لا يذكرون التراب في الحديث، لا يذكرون التراب في الحديث. وبعضه وبعض الرواة يذكرها، ولكنه مثلا يقول إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب. وهذه الألفاظ قد جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه على سبعة أوجه. والعلماء رحمهم الله تعالى مثلا في رواية ابن سيرين هذه أخذوا بروايته في قوله أولاهن بالتراب لقرائن قامت على ذلك، من ضمنها أن هذه الرواية موجودة في أحد الصحيحين، فدل إخراجها في أحد الصحيحين على ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقامت القرينة على قبولها في حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قد سكت عنها بعض الرواة، وإن كان قد سكت عنها بعض الرواة. والخلاصة أن ابن الصلاح قد قسم زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام، فإذا ما كانت الزيادة منافية لما رواه الثقات فحكمها الرد، وأما إذا كانت زيادة ليست فيها منافاة لما رواه الثقات فهي كحديث جديد، وهذه قد اتفق العلماء على قبولها. وأما القسم الثالث فهي الزيادة التي فيها نوع مخالفة لما رواه الثقات، وهذه يعمل فيها بالقرائن، والأقرب في ذلك قبولها وإثباتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما كانت الزيادة منافية فيحكم عليها بالشذوذ، وأما إذا كانت غير منافية فيحكم عليها بالصحة، وأما إذا قامت القرائن على إثباتها فيحكم عليها بالصحة أيضا. ثم انتقل إلى بيان الخبر المنكر والمعروف فقال:
ثم قال: نفع الله بعلمهما الخبر المعروف والمنكر. الخبر المعروف ويقابله المنكر، وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، والخبر المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة.
نعم، هذا في بيانه للخبر المعروف. فالخبر المعروف يقابله المنكر، كما أن الخبر المحفوظ يقابله الشاذ. وفي الحقيقة لو أنه قد أخر هذا قليلا إلى مبحث الحديث المردود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان هذا أولى، ولكن لعلهما قد قدماه هنا باعتبار أن جماعة من علماء الحديث أطلقوا اسم المنكر على الشاذ، أطلقوا اسم المنكر على الشاذ كإطلاقهم مثلا على حديث قد انفرد به ثقة بأنه منكر، بأنه منكر. كما عند البرديجي وغيره، فإنه جعل المنكر كل حديث ينفرد به الراوي سواء كان الراوي ثقة أم ضعيفا، ولكن المنكر عند الجمهور هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو أولى منه. فقال هنا: الخبر المنكر هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف، مخالفا لما رواه الضعيف. طبعا هذا بناء على بعض اصطلاحات أهل العلم، لأن إطلاق المنكر أو إطلاق الشاذ على الحديث المخالف أو على الحديث الذي ينفرد به الراوي كثير في كلام أهل العلم، ولكن الذي عليه الجمهور أن الحديث المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه. وله صورة ثانية، ألا وهي تفرد الضعيف بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من فرض ضعيف بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له متابع فهو حديث منكر، فهو حديث منكر. وإذا ما روى الضعيف حديثا خالف به الثقات أو خالف به من هو أولى منه فإن حديثه يسمى بالمنكر، وحديث الأولى يسمى بالمعروف، يسمى بالمعروف. والمعروف حديث مقبول، والمنكر حديث مردود. ثم قال:
ومثال ذلك ما رواه ابن أبي حاتم من طريق خبيب مصغرا ابن حبيب الزيات وهو ضعيف، عن أبي إسحاق عن عيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة: من أقام الصلوات وآتى الزكوات وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن الثقات رووه عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو المعروف.
نعم، وجه المخالفة هنا أن حبيب ابن حبيب روى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الثقات فإنهم يروونه موقوفا على عبد الله بن عباس، وإن كان أصل هذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوجه أخرى، وهو حديث يعني ورد بمعنى في طرق متعددة عنه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عباس المعروف فيه أنه موقوف عليه، ومن رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه فحديثه منكر. وهذا مثال أراد أن يبين به صورة المنكر أو الحديث المنكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمخالفة هنا ليست مخالفة في المتن، ولكنها مخالفة في سياق ماذا؟ في سياق الإسناد. فنحكم على رواية الثقات الذين رووا هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عباس بأن روايتهم هي المعروفة، ونحكم على رواية من رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن روايته منكرة، لأن رفعه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتمل منه لضعفه، ولأن الثقات قد رووه موقوفا فالمعروف حديثهم، وأما حديثه فهو حديث منكر. بعد هذا انتقل إلى بيان الاعتبار والمتابعات والشواهد، فقال:
ثم قال المتابعة وأنواعها.
قال المتابعة وأنواعها: المتابعة لها نوعان، متابعة تامة ومتابعة قاصرة، وسوف يأتي بيان ذلك بإذن الله جل وعلا. وإنما يتكلم أهل الحديث على المتابعات لاعتبار النظر في حال الحديث واعتبار طرقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن مثلا لا نعلم أن الحديث قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد جمع طرقه، ولا نعلم أيضا أنه حديث مشهور أو عزيز أو غريب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد جمع طرقه، ولا نعلم هل شورك الراوي في روايته لهذا الحديث عن شيخه إلا بعد جمع الطرق، فهي حالة وهيئة ينظر فيها في طرق الحديث وحاله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال:
المتابعة لغة الموافقة، واصطلاحا أن تحصل المشاركة للراوي في الرواية، وهي نوعان.
نعم، يعني لو قلنا إن هذا الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة، فإذا ما جاء مثلا من حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يسمى بالشاهد، لكن لو جاء هذا الحديث عن أبي هريرة ورواه مثلا عنه أبو صالح، فالمتابعة أن ننظر هل شورك أبا صالح في روايته لهذا الحديث عن أبي هريرة أو لا، فإذا ما وجدناه مثلا أيضا من حديث ابن المسيب فعلمنا أنه قد توبع، علمنا أن أبا صالح قد توبع في روايته لهذا الحديث. وأمر ذلك في الثقات أمر سهل، لكن الغالب أنه لا يعلم، ولكن الغالب أن نحتاج إلى ذلك في رواية الضعفاء لنعلم هل شوركوا في رواية هذا الحديث عن شيوخهم أم لا. أما كون الحديث يأتي عن ثقة فالأمر فيه سهل، لأن الثقة يحصل الوثوق بخبره، لكنه إن جاء من طريق ضعيف فنحن هنا نحتاج أن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن متابع له، فهذا هو المتابعة، أو فهذه هي المتابعة، وهي أن نبحث هل حصلت مشاركة للراوي فيما رواه عن شيخه أم لا. ثم قال:
واحد، المتابعة التامة، وهي
قبل ذلك قال: وهي نوعان، يعنيان المتابعة. نعم،
واحد، المتابعة التامة، وهي أن تحصل المشاركة للراوي نفسه. اثنان، المتابعة القاصرة، وهي أن تحصل المشاركة لشيخ الراوي فمن فوقه من الرواة.
هذان النوعان هما نوع المتابعة، إحداهما المتابعة التامة، والمتابعة التامة كالصورة التي قدمناها، كان يروي كل من أبو صالح وابن المسيب الحديث عن أبي هريرة، فكل منهما قد تابع قرينه متابعة تامة. ولكن المتابعة القاصرة هي التي تكون ليست عن الشيخ نفسه، ولكنها مثلا تكون عن طريق شيخ الشيخ، ها؟ أو تكون في الطبقات السفلى من الإسناد، أي ليس في الطبقة نفسها، ليس في الطبقة نفسها. فمثلا لو افترضنا أن هذا الحديث رواه عن ابن المسيب سهيل بن أبي صالح، ورواه أيضا الزهري، كلاهما عن ابن المسيب، فإن الزهري مثلا قد تابع أبا صالح متابعة قاصرة، لأنها ليست في الطبقة نفسها، ليست في الطبقة نفسها، وهذا واضح. والفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة واضح إن شاء الله، لا إشكال فيه. ثم انتقل إلى بيان المتابع والشاهد والاعتبار، فقال:
المتابع والشاهد والاعتبار. المتابع بكسر الباء الموحدة ويسمى تابعا هو الخبر المشارك للفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي.
نعم، المتابعة إنما تكون إذا كان الحديث عن صحابي واحد. نعم.
الشاهد هو الخبر المشارك للفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي.
نعم، إذا جاء الحديث مثلا من حديث أبي هريرة وجاء نحوه أو مثله من حديث أنس بن مالك، فيكون حديث أنس يكون شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالمتابع هو أن يشارك الراوي بالمعنى نفسه أو بنحو المعنى من طريق الصحابي نفسه، كرواية أبي صالح وابن المسيب جميعا عن أبي هريرة، الصحابي واحد. وأما الشاهد فهو أن يأتي الحديث مثلا من طريق أبي هريرة ويأتي من وجه آخر من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيسمى أحدهما شاهدا بالنسبة للآخر. فهذا هو الفرق بين المتابع وبين الشاهد. المتابع لا بد فيه من اشتراط اتحاد الصحابي، وأما الشاهد فلا بد فيه أيضا من اشتراط ماذا؟ من اشتراط اختلاف الصحابي في روايته لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا بد أن يكون حديثا آخر. ثم قال:
وخص بعضهم المتابع بما حصل لفظا سواء اتحد الصحابي أو اختلف، والشاهد بما حصل معنى كذلك.
بما حصل معنى كذلك، أي في المعنى.
والشاهد بما حصل معنى كذلك. وقد يطلق كل من المتابع والشاهد على الآخر.
نعم، هذه يعني اختلف العلماء هل الشاهد هو المتابع والتابع هو المشاهد. بعضهم قالوا هما سواء ويطلق أحدهم على الآخر، لكن الاصطلاح الدقيق هو التفريق. فإذا ما خرجت حديثا وكانت تعددت طرقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تقل يعني في الطريق المتابعي أو تسميه شاهدا، ولا تسمي الشاهدة إذا كان جاء من طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة، ولكنه إذا كانت الطرق لحديث واحد فهي المتابعات، وإذا كانت الطرق باعتبار الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعدد النقول عنه عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي يسمى بالشاهد. ثم قال:
الاعتبار هو تتبع طرق الخبر الفرد ليعلم هل له متابع أو شاهد أم لا. ومثل لذلك الحافظ بما رواه الإمام الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فظن البعض أن الشافعية تفرد بلفظ فأكملوا العدة 30، لأن أصحاب مالك سوى الشافعي رووه بلفظ فاقدروا له، ولكن وجد للشافعي متابعة تامة وقاصرة، فرواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه، فهذه متابعة تامة في غاية الصحة. ورواه ابن خزيمة في الصحيح من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فكملوا 30، فهذه متابعة قاصرة. ورواه مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فاقدروا 30. وله شاهد عند النسائي من طريق محمد بن حنين عن عبد
حنين
عن محمد عن طريق محمد بن حنين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم، الاعتبار هو أن ينظر في طرق الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شورك بعض الرواة فيه أو لا، وهو كما يقول الناظم والاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. فمثلا هذا الحديث عن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه ظن بعض أهل العلم أنه تفرد فيه بقوله فأكملوا العدة 30، وقال هذا شيء قد تفرد به مالك في الحديث، ولكن لما نظرنا في طرق الحديث وألفاظه علمنا أنه لم يتفرد بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد شورك فيه. وذلك وهذه الآلية التي تتبعناها أو استخدمناها فعرفنا بها ذلك، وأنه قد شورك في رواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا اللفظ، هي العملية التي تسمى بالاعتبار، هي الآلية التي تسمى بالاعتبار، وهذا واضح جدا وبخاصة مع المثال الذي ساقه المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما. ثم قال في المحكم ومختلف الحديث.
الخبر المحكم هو الخبر المقبول الذي سلم من معارضة مثله، وحكمه وجوب العمل به، وغالب الأخبار من هذا النوع.
بعض الطلاب كأنه يشير إلى أن نقف هنا لأن الدرس قد طال، فنتوقف هنا ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والتوفيق، وأن يجعل هذه المجالس مجالس خير ومغفرة ونفع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الأسئلة، يقول السائل،
قبل الأسئلة لو شرعنا في توزيع الهدايا، نحن فيما تقدم درسنا عدة أنواع، منها مثلا ما ذكره المؤلفان رحمهم الله تعالى في تعريف الحديث الصحيح، فأقول ما تعريف الحديث الصحيح هناك في الأخير. نعم ما أسمعك، يرفع صوتك. حديثه حسن، طيب يستحق الجائزة ولا؟ طيب يستحقها، بسم الله. طيب نأتي إلى بعض الأسئلة حتى لا نطيل، نأخذ منها سؤالين وثلاثة فقط.
يقول الأخ فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل خبر الواحد ظني الثبوت أم قطعي؟
الخبر الواحد على الراجح عند العلماء أنه خبر ظني، هذا هو الراجح عند العلماء. ومن أهل العلم من جعل أخبار الآحاد المتفق عليها أخبارا قطعية، ولكنهم قد نوزعوا في هذا. نعم.
يقول أخ فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما سبب إفراد الشاذ بالذكر مع كونه يدخل في العلة؟
لأن من درس الحديث الصحيح وعلم أنه حديث ثقة قد يظن أن حديث الثقة دائما يحكم له بالصحة، وليس الأمر على إطلاقه، لأن الثقة قد يروي حديثا ويحكم عليه بالضعف، فلذلك أراد المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما أن ينبه على ذلك، فذكر الشاذ عقب ذكرهم للحديث المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رواية ثقة لكنها رواية مردودة، لكي لا يظن أحد أن كل رواية جاءت من طريق الثقة فإنها مقبولة، بل إنه قد يروي حديثا يخالف به من هو أولى منه، فيجب على طالب العلم أن يتنبه لذلك.
الفقرة الثانية، يذكر بعض المحدثين أن الحسن لغيره لم يكن حجة عند المتقدمين من أهل الحديث، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، ولكن الحسن لغيره يعني وجد في كلام كثير من أهل العلم، وهو كان داخلا في قسم الصحيح عندهم، كان داخلا في قسم صحيح عندهم، لأنهم يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وحسن، صحيح وضعيف. والحسن لذاته والحسن لغيره عندهم على القول الصحيح داخل في القسم الأول وليس بداخل في القسم الثاني، خلافا لمن زعم ذلك. وهذه الأحاديث بالاستقراء سواء كانت صحيحة لذاتها أو لغيرها، أو حسنة لذاتها أو لغيرها، كلها قد احتج بها جمهور علماء الحديث. نعم.
يقول وأيضا ما الضوابط التي يتعامل بها مع الحديث عند التصحيح بمجموع الطرق؟
عند التصحيح بمجموع الطرق هذا له صورتان. فإذا ما كان الحديث من خلال مجموع طرقه تبين أن كل طريق من طرقه حسنة لذاتها فإنه يحكم عليه بأنه صحيح لغيره. وأما إذا كان مجموع هذه الطرق ضعيفة، كل منها ضعيف على حدة، فهذا بعض أهل العلم ألحقه أيضا بالصحيح لغيره كابن كثير كما قدمنا، ولكن الصواب أنه يحكم عليه بأنه حسن لغيره، يحكم عليه حسن لغيره. فإذا كان الحديث له إسناد واحد وتوفرت فيه شروط الصحة فهو صحيح لذاته. وإذا كان هذا الحديث حسنا لذاته وكان له أكثر من طريق بهذا الوصف أيضا فإنه هو الذي يسمى بالصحيح لغيره، وبذلك نعلم متى نحكم على الحديث بأنه صحيح لذاته أو صحيح لغيره. والله تعالى أعلم، وهو الموفق للصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.